بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا يا عباد الله أن شأن الصلاة في الإسلام عظيم، وخطر التساهل والتهاون بها جسيم، فالصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه جل وعلا، وهي مشروعة في جميع الملل. يقول الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ويقول عز وجل على لسانه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. ويقول عن إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وقال تعالى في شأن موسى وهارون: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. ونبينا صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الصلاة، بل إن هذه الأمة أهم شعار يميزها هي هذه الصلاة. ولجلالة قدر الصلاة وعظيم شأنها عند الله عز وجل، لم يفرضها ربنا جل وعلا بواسطة جبريل عليه السلام، وإنما فرضها كفاحا حينما خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج. هناك حينما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماوات العلى، حينما سمع صريف الأقلام. وهذا يدلنا أيها المؤمنون على عظيم شأن الصلاة وكبير قدرها عند الله عز وجل. ومما يزيد الأمر تأكيداً أن الله تعالى فرضها في أول الأمر 50 صلاة، وبعد مراجعات من النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بهذه الأمة خففها الله عز وجل إلى 5 صلوات، فقال كما في الحديث القدسي: هي 50 بالفعل، 50 بالميزان ما يبدل القول لدي. إنها الصلاة العظيمة التي هي صلة بين العبد وبين ربه جل وعلا، إنها الركن الثاني من أركان الإسلام بعد التوحيد، بل مدار التوحيد عليها وهي تدور على التوحيد. يقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاذ حينما بعثه إلى أهل اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. والعبد حينما يكبر مفتتحا هذه الصلاة إنما يوحد الله جل وعلا. ولذلك هذه الصلاة العظيمة اشتملت على كل معاني التوحيد وعلى كل معاني الإيمان بالله عز وجل، ابتداء من التطهر والوضوء وانتهاء بالتسليم وما يعقبه من التسبيح والتعظيم لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى جل في علاه سبحانه وتعالى. إنها الصلاة العظيمة التي تجمع جملة من العبادات الجليلة، بل إن العبد في هذه الصلاة يتميز عن سائر العبادات، فهو منذ الدخول فيها مشغول بها ولا يجوز له أن يشتغل بغيرها. فلكم أن تتصوروا العبد حينما يدخل في الصلاة فينصرف بيعا وشراء أو كلاما في أمور الدنيا، وهذا مما ينافي حقيقة هذه الصلاة التي أوجب الله عز وجل الطمأنينة فيها، وأوجب على العبد ألا يخرج من غيرها إليها، ألا يخرج منها إلى غيرها. ولذلك العبد مشغول بأفعال الصلاة وبأقوال الصلاة وبلب الصلاة منذ الدخول فيها إلى أن يسلم منها. بينما الصيام لم يمنع الصائم أن يتحدث في أمور الدنيا، ولم يؤمر بأن يشتغل بأمور الصيام فقط، بل له أن يذهب إلى عمله وإلى متجره، وله أن يتحدث وله أن يتكلم وأن يذهب وأن يأتي وأن ينام وأن يفعل جميع الأفعال، حاشا الأفعال التي نصت الشريعة على حرمة الوقوع فيها أثناء الصيام. وكذا المؤدي للزكاة، وكذا الحاج والمعتمر يتحدثون ويبيعون ويشترون ويفعلون كثيرا من الأعمال غير المحظورات المذكورة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا الصلاة، إلا الصلاة، فالعبد مشغول فيها منذ الدخول فيها إلى أن يخرج منها. إنها الصلاة أيها المؤمنون التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم عمود الإسلام، كما في حديث بلال، كما في حديث معاذ عند الترمذي وغيره بإسناد صحيح. قال صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم عمود الإسلام. البيت لا يبتنى إلا بلا عمد، ولا عماد إذا لم ترس أو تاد. فالعمود هنا واسطة البيت الذي يقوم عليه البيت العظيم. إنها الصلاة، ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. حظوظ الناس في دينهم وفي هذا الإسلام على قدر الصلاة. فانظر يا عبد الله حظك من هذا الدين العظيم، وكيف تلقى ربك جل وعلا وتقدس. الصلاة هي الفيصل والفارق والفرقان والحاجز بين المؤمنين والكافرين. يقول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى: فإخوانكم في الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، يقصد الكفار، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. واسمع إلى هذا الحديث العظيم الذي يزلزل القلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على هذه الصلوات الخمس كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، ويحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، أسماء لا تخفى عليكم أيها المؤمنون، إنهم أئمة الكفر، إنهم سادات الضلال، إنهم العتاة الطغاة، إنهم الذين حاربوا الله عز وجل، فجعل الله عز وجل مصيرهم النار، يدور حولهم تارك الصلاة كما يدور الحمار حول الرحى في جهنم، عافانا الله وإياكم. هذه الصلاة هي الفارق بين المسلم وبين الكافر، ولذلك نص أهل العلم من الفقهاء على أن الإنسان بمجرد الصلاة إذا رؤي يصلي حكم عليه بالإسلام وأجريت عليه أحكام المسلمين، ذلك أن الصلاة من الإيمان. يقول الله عز وجل مطلقا على هذه الصلاة اسم الإيمان: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. الصلاة أيها المؤمنون هي أعظم ما ينبغي للعبد أن يعتني به بعد توحيد الله رب العالمين. الصلاة صلة بين العبد وبين ربه جل وعلا. هذه الصلاة يكفر الله عز وجل خطايا العبد حينما يقيمها أحسن القيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. الصلاة هي الدواء الكافي والبلسم الشافي والغذاء الوافي للعبد بإذن الله رب العالمين، ذلك أنها خير معين على أمور الدنيا والدين وعلى أمور الآخرة. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حجبه شيء صلى عليه الصلاة والسلام. إذا حجبه شيء أهمه أقلقه أشغله دخل في الصلاة عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم ينادي بلالا فيقول: أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بالصلاة يا بلال، إنها المحضن الدافئ، إنها الطمأنينة، إنها السكينة، إنها الصلة بين العبد وربه. إذا قال العبد الله أكبر قال الله عز وجل: ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي. هنيئا لكم أيها الخشع في هذه الصلاة. وكثير من الناس لم يتذوق حلاوة الصلاة، يسمع عن حلاوتها وعن لذتها وعن الطمأنينة فيها وعن السكينة وعن سعة الصدر وهو محروم. لماذا؟ لأنه لم يأت الصلاة من أبوابها، ولم يسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا طريقته ولا سنته في هذه الصلاة، وإنما أصبح أسير الأوهام، أسير البدع، أسير الشكوك، أسير الهيام في أودية هذه الدنيا ومشاغلها. يدخل في الصلاة وقلبه في المتجر، وقلبه في المعاملات المالية، وقلبه متى ينتهي من هذه الصلاة ليذهب إلى لهوه وإلى شغله وإلى أمور الدنيا، ولذلك حرم لذة هذه الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة محبته لهذه الصلاة يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا، هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم القائل: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذه الصلاة العظيمة التي جعلها الله عز وجل 5 صلوات في اليوم والليلة تنظم حياة الإنسان وتجعله دائم الصلة بربه عز وجل، تنقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى ويطهر ويتحات عن الشجر اليابس ورقها. نعم، إنها الصلاة التي كلما جر الشيطان العبد إلى أمور الدنيا جذبته الصلاة إلى الدار الآخرة وإلى ربه جل وعلا. ولذلك من شدة حرص الإسلام على هذه الصلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أن يأمر ولده منذ الصغر بهذه الصلاة، وأن يضربه عليها على 10 إذا امتنع. مروا أولادكم بالصلاة هم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه الصلاة شعار أهل الإيمان. يقول الله عز وجل عن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أثقل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. يعني لو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. هذه الصلاة العظيمة أيها المؤمنون هي الفيصل كما ذكرت بين أهل الإيمان وأهل الكفران، وهي الشعار حين الحرص بين أهل الإيمان وأهل النفاق. فاتقوا الله في هذه الصلاة، فإنها ثاني أركان الإسلام التي بني عليها هذا الدين العظيم، وأيضا هي خاتمة وصية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. عليه الصلاة والسلام كان يوصي فيقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. جعلني الله وإياكم من المقيمين للصلاة والمحافظين عليها وعلى أوقاتها، وأن يعيننا وإياكم على الخشوع فيها، إنه على كل شيء قدير. وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين. أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن في تقوى الله عز وجل نجاتكم يوم ينصب الصراط، وهي برهانكم يوم تلتبس الأمور ويختلط الظلام بالنور. واعلموا يا عباد الله أن أهم أعمالكم عند ربكم جل وعلا هي هذه الصلاة بعد توحيد الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدى وأعاد في قضية الحرص على هذه الصلاة، بل أمر صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة كما كان هو عليه الصلاة والسلام يصلي، فكان يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. والكاف هنا كاف التشبيه، أن تشبه صلاتكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن مما يؤسف له ويقطع نياط القلوب ما عليه صلاة كثير من المسلمين الذين أهملوا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة، وذهبوا إلى مخالفات وبدع، وإلى تقليد للبيئة وللأشخاص، وترك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا لا مجال للشك فيه ولا مرية، ولا مجال أبدا لادعاء أن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن هذا مما يجتهد فيه ويقاس عليه أبدا، بل كانوا من شدة حرصهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في نقل صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كما نقلوا لنا هذا الدين العظيم، كان بعضهم يراسل بعضا ويذهب إلى بعض مسافات طويلة ليسأله عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة. ونلاحظ وللأسف الشديد كثيرا من الناس يخلون بصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وللأسف أيضا تجدهم يتقنون أشياء كثيرة من الدنيا، فإذا قلت له تعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قدم رجلا وأخر أخرى وتلجلج في القول وتردد في الفعل، وهذا من تسويل الشيطان وتوهينه. فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن هذه الصلاة العظيمة إما أن تكون مقبولة كاملة، وإما أن يقبل بعضها، وإما أن تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. وسبب ذلك أنه يصلي لكنه يستجلب البدع والمخالفات ويجتهد حسب رأيه، ذلك أن كثيرا من الناس ربما استحلى كلمة قرقر بها الشيطان في أذنه فيجعلها سنة في هذه الصلاة. وأضرب لكم مثالا واحدا والأمثلة كثيرة جدا، حينما يرفع الإنسان من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يرفع يده بهذه الطريقة سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، لكننا نلاحظ كثيرا من المصلين حينما يقول سمع الله لمن حمده يقلب يده على صفة الداعي فيقول ربنا ولك الحمد، وهذه قال أهل العلم أنها بدعة في دين الله رب العالمين. وأيضا زيادة كلمة الشكر بعد قول سمع ربنا ولك الحمد، يقولون الحمد والشكر لله، الشكر من مظاهر التوحيد من مظاهر الإيمان، لكن توظيفه في هذه الصلاة يحتاج إلى دليل من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي نقلها الصحابة نقلا لا مزيد عليه. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حينما يرفع من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد والشكر، لم يضف الشكر أبدا، وإنما كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أو نحو هذه العبارة الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل أليس الشكر كلمة طيبة؟ أنا أقول أنها مظهر من مظاهر التوحيد ومن مظاهر الإيمان ومن أعظم ما يتقرب إليه العبد إلى ربه جل وعلا، لكن توظيفها في هذا المكان خطأ جسيم وإخلال بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، وإلا الحمد والشكر وغير ذلك من ألفاظ التمجيد لله عز وجل كلها من مظاهر التوحيد، فإذا فتح الباب ذهبت صورة الصلاة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وأمور كثيرة منها الجهر بالنية ومنها عدم الإتيان بالسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما عليك أخي المسلم إلا أن تقتطع جزءا يسيرا من وقتك فتقرأ في كتاب صحيح في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، انظر في صحيح البخاري ومسلم وفي سنن أبي داود والترمذي وعند ابن ماجة وأحمد، وانظر في كلام أهل العلم الذين اجتهدوا فاختصروا لك الوقت حيث أخرجوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم منذ زمن بعيد. أئمة المالكية والحنابلة والشافعية والحنفية الذين اعتنوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بالنظر إلى صحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعاصرين أيضا جمع كثير، عليك أن تقرأ في هذا وأن تسأل أهل العلم، ولا بأس بأن تثني ركبتك عند إمام مسجد على السنة أو عند شيخ أو طالب علم فتسأله كيف أصلي، كيف أصلي. إذا كنت تحافظ على صيامك من القوادح ومن المبطلات فلربما وقعت في قادح في هذه الصلوات وأنت لا تدري، وهي أعظم من الصيام وأعظم من الزكاة وأعظم من الحج. وبعض الناس ولد متبعا لبيئته ولوالديه ولبيته، وهذه نعمة من نعم الله، لكنه ربما ورث خطأ لا يعلم عنه وهو يريد ما عند الله عز وجل، فما عليه إلا أن يقرأ وإلا أن يسأل وإلا أن يسمع حتى تكون هذه الصلاة مقبولة، ولا تلف فيضرب بها وجهه، تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجهه وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. هذه الصلاة العظيمة أيها المؤمنون هي أفضل الأعمال عند الله بعد التوحيد. لكم أن تتخيلوا أن أفضل عمل يحبه الله هي هذه الصلاة، فيحصل فيها النقص ويحصل فيها التفريط. إن خير أعمالكم هي هذه الصلاة عند ربكم عز وجل، وإن أول ما تحاسبون عليه يوم القيامة هي هذه الصلاة العظيمة. فالله الله أن تكون على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وارفعوا أصواتكم إلى أولئك المتخلفين عن هذه الصلوات الخمس، من خلف هذا الجدار، جدار هذا المسجد، من المفرطين من المتساهلين، أخبروهم بخطورة وضعهم وبخطورة ما هم عليه من ترك الصلاة، فهم ما زالوا تحت سخط الله ونقمته، عافانا الله وإياكم. هذا، وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي أمركم الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه، فقال وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء نبينا الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك وكرمك وإحسانك وفضلك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم الكفر والكافرين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على وافر نعمه يزدكم، واعلموا أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة